شيخ أحمد، لو أعطيتنا نبذة عن جماعة محمد سرور زين العابدين وجماعة الجماعة القطبية اللي تتمثل بسيد قطب ومحمد قطب. نعم،
حول السؤال.
جيد
شيخ محمد.
شيخ محمد
عندي
يلا يلا شيخ يلا يبي منك تجاوب شيخ أحمد. يلا
سؤال عن السرورية.
عن السرورية.
نعم
ونعم.
طيب، طبعا كشأن الفرق جميعا تنسب إما للبدعة المعينة التي تختص بها كالمعتزلة، وإما تنسب لمن شهرت به كالجهمية.
لو سمحت عندك خمس دقائق توكل على
عيد.
عيد تفضل. لا بس عساس يتني رسائل من الخارج تقول الصوت مو
طيب.
نعم،
فأقول إن كشأن يعني البدع جميعا وكشأن الفرق فهي إما أن تنسب إلى الفعل والبدعة المعينة التي تشتهر فيها كالمعتزلة والقدرية، وإما أن تنسب إلى من اشتهرت به كالجهمية. لكن الذي أحب أن أنبه عليه هنا أن هناك فرق لا يؤثر في الحكم الشرعي بين الجماعات الإسلامية السياسية وبين الفرق الهالكة. وأحب أن أضيف أن الشيخ ربيع حين سمع وصف أحدهم قال إن الجماعات، فقال سميها الفرق، فهذه إضافة لما تقدم. فالمقصود، وكذلك الشيخ الفوزان ينص على أنها فرق، وهذا موضع اتفاق بفضل الله تبارك وتعالى بين أهل العلم على أن الجماعات الإسلامية السياسية هي فرق وامتداد للفرق. الذي أحب أن أنبه إليه أنه هناك فرق بين الجماعات الإسلامية السياسية والفرق الهالكة من جهة تكوينها ونشأتها. فالفرق الهالكة لها نظام تقوم عليه من أصول في الاعتقاد تختص بها في الغالب الحال. أما الجماعات الإسلامية السياسية ففي الحقيقة أنها لا تختص ببدعة معينة، ولذلك كما تفضل الشيخ أبو العباس وفقه الله تبارك وتعالى ونبه استطرادا على هذه الفائدة المهمة الدقيقة، أن الجماعات الإسلامية السياسية من الممكن أن يجتمع فيها أو حال الفرق كلها، بل إن الأمر قد يتعدى ذلك إلى أنها مع استمرارها في التطلع للسلطة ومخالطة العلمانيين وانتحال شعارات الكفار، فقد يصل الأمر ببعضهم إلى أن يخرج من مسمى الفرقة إلى الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. فالمقصود أنه في القديم كانت الفرق صاحب الفرقة المعينة إما أن يكون خارجيا يكفر الإمام ويخرج عليه كما كان جهم نفسه، وإما أنه يكون يدعون إلى مقالة معينة. أما في هذا الزمن فالجماعات الإسلامية السياسية قد استفادت استفادة تامة من التنظيمات السياسية التي وجدت في الغرب كالشيوعية وغيرها، كما نصوهم في مصنفاتهم وكتبهم، كما قال مثلا سعيد حوى في بعض كتاباته أنهم استفادوا من الشيوعيين، فهم تأثروا بنظام الكيانات الحزبية السياسية التي نشأت في الغرب واستفادوا منها كثيرا، سواء كان في طريقة تنظيمهم أو في طريقة سيرهم أو في استخفائهم وباطنيتهم. فالمقصود أن هذه الجماعات الإشكال الذي حصل خلال 40 أو 50 أو السنة الماضية في كشفها أنها تتخفى عن الاعتقادات المعينة، فإذا وائمت رواجا للسنة أظهرت السنة، فصار أمرها في خفاء وصراع ونزاع بحيث لم تتضح صورتها تمام الاتضاح إلا بأحد ثلاثة أسباب: تتبع بعض أقوال أئمتها التي تنضح بمخالفة السنة، وإما بأن يخرج خارج منها يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيظهر لك بعض ما كان خافيا كما حصل في مسألة التبليغ مثلا. هذه مقدمة لا بد منها. نأتي الآن إلى
شيخ باقي لك
15 ثانية. لا الحين جواب السؤال
مش فعلا مش فعلا
تعطيلها من وقتك لك منا 3 دقائق.
فالمقصود أن محمد سرور
ضرورية،
محمد سرور كعبد الرحمن عبد الخالق سواء بسواء سواء بسواء، هؤلاء كلهم إخوان مسلمون، لكن نظرا لقوة دعوة السنة ووضوح أدلتها ووضوح التوحيد ووجود القائمين بها، هؤلاء حاولوا أن يكسبوا هذا الانتشار للسنة فأحدثوا هذه البدع الجديدة في إطار الانتساب إلى السنة مع بقائهم على الأم الذي يعني كانوا عليه من نسبتهم في طريقة إصلاحهم وفي فهمهم للدين والمسائل الأخرى التي يشتركون مع الإخوان المسلمون فيها. حاول هو أن يؤسس جماعته في الكويت وبذر بذرة، لكنه أخذ رواجه الكبير وانتشاره الكثير للسعودية لانتشار السنة أكثر هناك، وهذا يكفي.
عذرا للمقاطعة، يعني محمد سرور زين العابدين كان في الكويت،
كان في الكويت
وكان مع
ودعا لنحلته في الكويت بعد خروجه من الإخوان المسلمين وسجل شريطا مع الألباني رحمه الله في أواخر السبعينيات، ثم بعد ذلك جاء إلى الكويت وبذر بذرة السرورية، لكن الكويت هذه البذرة لم تنل انتشارا لأن عبد الرحمن عبد الخالق قد سبقه فيما أراد، يعني سبقه في أن ينتسب إلى السنة مع قضية العمل السياسي وفقه الواقع وهذه البدع الأخرى التي عليها الإخوان المسلمون. فانتقل إلى السعودية، السعودية في الوقت الذي انتقل إليه كان ناصر العمر وكان مثلا سفر الحوالي، كان هؤلاء شبيبة مع الإخوان متأثرين بالعقيدة الصحيحة بدرجة ما، فتلقفوا هذه البدعة وسلمان وغيره وكذا، فكان لها الرواج في داخل السعودية أكثر من أي مكان آخر إلى أن طلق إلى الأماكن الأخرى والله أعلم.
يعني مما يصدق ما تفضلت به بأن كتاب الثوابت والمتغيرات للصاوي الذي قام بطبعه ونشره هو محمد سرور زين العابدين، وصلاح الصاوي في مقدمته لهذا الكتاب يذكر تنصيصا بأن الذي قام بمراجعته هو عبد الرحمن عبد الخالق، فاجتمع القوم في هذا الكتاب وهو كتاب صلاح الصاوي الثوابت والمتغيرات.
اجتماعهم في نهاية المطاف على اعتبار أن القاعدة قد تكونت وأن الأصول قد قامت.
نعم. شيخ أحمد، لو أعطيتنا نبذة عن جماعة محمد سرور زين العابدين وجماعة الجماعة القطبية اللي تتمثل بسيد قطب ومحمد قطب. نعم.
أحاول السؤال.
جيد.
شيخ محمد.
شيخ محمد. يلا يبي منك تجاوب شيخ أحمد. يلا
سؤال عن السرورية.
عن السرورية. نعم.
طيب طبعا كشأن الفرق جميعا تنسب إما للبدعة المعينة التي تختص بها كالمعتزلة، وإما تنسب لمن شهرت به كالجهمية.
عندك خمس دقائق توكل على
عيد
عيد تفضل. لا بس على أساس يتني رسائل من الخارج تقول الصوت مو
طيب.
نعم.
فأقول إن كشأن يعني البدع جميعا وكشأن الفرق فهي إما أن تنسب إلى الفعل والبدع المعينة التي تشتهر فيها كالمعتزلة والقدرية، وإما أن تنسب إلى من اشتهرت به كالجهمية. لكن الذي أحب أن أنبه عليه هنا أن هناك فرق لا يؤثر في الحكم الشرعي بين الجماعات الإسلامية السياسية وبين الفرق الهالكة. وأحب أن أضيف أن الشيخ ربيع حين سمع وصف أحدهم قال إن الجماعات، فقال سميها الفرق، فهذه إضافة لما تقدم. فالمقصود، وكذلك الشيخ الفوزان ينص على أنها فرق، وهذا موضع اتفاق بفضل الله تبارك وتعالى بين أهل العلم على أن الجماعات الإسلامية السياسية هي فرق وامتداد للفرق. الذي أحب أن أنبه إليه أنه هناك فرق بين الجماعات الإسلامية السياسية والفرق الهالكة من جهة تكوينها ونشأتها. فالفرق الهالكة لها نظام تقوم عليه من أصول في الاعتقاد تختص بها في الغالب الحال. أما الجماعات الإسلامية السياسية ففي الحقيقة أنها لا تختص ببدعة معينة، ولذلك كما تفضل الشيخ أبو العباس وفقه الله تبارك وتعالى ونبه استطرادا على هذه الفائدة المهمة الدقيقة، أن الجماعات الإسلامية السياسية من الممكن أن يجتمع فيها أو حال الفرق كلها، بل إن الأمر قد يتعدى ذلك إلى أنها مع استمرارها في التطلع للسلطة ومخالطة العلمانيين وانتحال شعارات الكفار، فقد يصل الأمر ببعضهم إلى أن يخرج من مسمى الفرقة إلى الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. فالمقصود أنه في القديم كانت الفرق صاحب الفرقة المعينة إما أن يكون خارجيا يكفر الإمام ويخرج عليه كما كان جهم نفسه، وإما أنه يكون يدعون إلى مقالة معينة. أما في هذا الزمن فالجماعات الإسلامية السياسية قد استفادت استفادة تامة من التنظيمات السياسية التي وجدت في الغرب كالشيوعية وغيرها، كما نصوهم في مصنفاتهم وكتبهم، كما قال مثلا سعيد حوى في بعض كتاباته أنهم استفادوا من الشيوعيين، فهم تأثروا بنظام الكيانات الحزبية السياسية التي نشأت في الغرب واستفادوا منها كثيرا، سواء كان في طريقة تنظيمهم أو في طريقة سيرهم أو في استخفائهم وباطنيتهم. فالمقصود أن هذه الجماعات الإشكال الذي حصل خلال 40 أو 50 أو السنة الماضية في كشفها أنها تتخفى عن الاعتقادات المعينة، فإذا وائمت رواجا للسنة أظهرت السنة، فصار أمرها في خفاء وصراع ونزاع بحيث لم تتضح صورتها تمام الاتضاح إلا بأحد ثلاثة أسباب: تتبع بعض أقوال أئمتها التي تنضح بمخالفة السنة، وإما بأن يخرج خارج منها يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيظهر لك بعض ما كان خافيا كما حصل في مسألة التبليغ مثلا. هذه مقدمة لا بد منها. نأتي الآن إلى
شيخ باقي لك 15
ثانية. لا الحين جواب السؤال.
نشفعلا
تعطيلها من وقتك لك من 3 دقائق.
فالمقصود أن محمد سرور
ضرورية.
محمد سرور كعبد الرحمن عبد الخالق سواء بسواء هؤلاء كلهم إخوان مسلمون، لكن نظرا لقوة دعوة السنة
ووضوح أدلتها ووضوح التوحيد ووجود القائمين بها، هؤلاء حاولوا أن يكسبوا هذا الانتشار للسنة، فأحدثوا هذه البدع الجديدة في إطار الانتساب إلى السنة مع بقائهم على الأم الذي يعني كانوا عليه من نسبتهم في طريقة إصلاحهم وفي فهمهم للدين والمسائل الأخرى التي يشتركون مع الإخوان المسلمون فيها. حاول هو أن يؤسس جماعته في الكويت وبذر بذرة، لكنه أخذ رواجه الكبير وانتشاره الكثير للسعودية لانتشار السنة أكثر هناك، وهذا يكفي.
عذرا للمقاطعة، يعني محمد سرور زين العابدين كان في الكويت،
كان في الكويت
وكان مع
ودعا لنحلته في الكويت بعد خروجه من الإخوان المسلمين، وسجل شريطا مع الألباني رحمه الله في أواخر السبعينيات، ثم بعد ذلك جاء إلى الكويت وبذر بذرة السرورية. لكن الكويت هذه البذرة لم تنل انتشارا لأن عبد الرحمن عبد الخالق قد سبقه فيما أراد، يعني سبقه في أن ينتسب إلى السنة مع قضية العمل السياسي وفقه الواقع وهذه البدع الأخرى التي عليها الإخوان المسلمون. فانتقل إلى السعودية. السعودية في الوقت الذي انتقل إليه كان ناصر العمر وكان سلم مثلا سفر الحوالي، كان هؤلاء شبيبة مع الإخوان متأثرين بالعقيدة الصحيحة بدرجة ما، فتلقفوا هذه البدعة وسلمان وغيره وكذا، فكان لها الرواج في داخل السعودية أكثر من أي مكان آخر إلى أن انطلق إلى الأماكن الأخرى والله أعلم.
يعني مما يصدق ما تفضلت به بأن كتاب الثوابت والمتغيرات للصاوي الذي قام بطبعه ونشره هو محمد سرور زين العابدين، وصلاح الصاوي في مقدمته لهذا الكتاب يذكر تنصيصا بأن الذي قام بمراجعته هو عبد الرحمن عبد الخالق، فاجتمع القوم في هذا الكتاب وهو كتاب صلاح الصاوي الثوابت والمتغيرات.
اجتماعهم في نهاية المطاف على اعتبار أن القاعدة قد تكونت وأن الأصول قد قامت.
نعم.